الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونواصل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد بعنوان اجتناب التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل في آيات الأسماء والصفات وأحاديثها. قال الناظم: نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. قال: ولا تعطيل، أي للنصوص بنفي ما اقتضته من صفات كمال الله تعالى ونعوت جلاله، فإن نفي ذلك من لازمه نفي الذات ووصفه بالعدم المحض، إذ ما لا يوصف بصفة هو العدم، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى في الجهمية: إنهم يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله يعبد، وذلك لجحودهم صفات كماله ونعوت جلاله التي وصف بها نفسهم ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك يتضمن التكذيب بالكتاب والسنة والافتراء على الله كذبا، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وغير تكييف تفسير، لكنه شيء من صفات ربنا عز وجل. وغير تكييف تفسير، لكنه شيء من صفات ربنا، كأنه يقول استوى على هيئة كذا، أو ينزل إلى السماء بصفة كذا، أو تكلم بالقرآن على كيفية كذا، ونحو ذلك من الغلو في الدين والافتراء على الله عز وجل، واعتقاد ما لم يأذن به الله عز وجل ولا يليق بجلاله وعظمته ولم ينطق به كتاب ولا سنة، ولو كان لك مطلوبا من العباد في الشريعة لبينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يدع ما بالمسلمين إليه حاجة إلا بينه ووضحه، والعباد لا يعلمون عن الله تعالى إلا ما علمهم، كما قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فليؤمن العبد بما علمه الله تعالى وليقف معه كهذه الصفات الثابتة في الكتاب والسنة، وليمسك عما جهله، وليكل معناه إلى عالمه ككيفيته. انتبه، قوله هنا وليكل معناه إلى عالمه، هذا ليس على الإطلاق، انتبه إلى اللفظة التي قبلها، قال وليمسك عما جهله، يعني هب أنه قرأ آية من آيات الصفات وما علم المعنى، يقول كل من عند ربنا آمن به، ويسأل عالما عن معناه، أما أنه يكل المعنى على الإطلاق، ده مذهب من يا محمد؟ ها؟ يكل المعنى على الإطلاق مذهب من؟ المفوضة، وهو مذهب قلنا كما قال شيخ الإسلام شر من التعطيل وشر من التكييف والتمثيل. قال وليكل معناه إلى علمك كيفيتها، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولا تمثيل، أي ومن غير تشبيه لشيء من صفات الله بصفات خلقه، فكما أن نثبت له ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك نثبت له ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات، ونعتقد تنزهه وتقدسه عن مماثلة المخلوقات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا كان القول على الله بلا علم في أحكام الشريعة هو أقبح المحرمات، كما قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكيف بالقول على الله بلا علم في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته من تشبيه خلقه به أو تشبيهه بخلقه في اتخاذ الأنداد معه وصرف العبادة لهم وإن اعتقاد تصرف في شيء من ملكوته تشبيه للمخلوق بالخالق، كما أن تمثيل صفاته تعالى بصفات خلقه تشبيه للخالق بالمخلوق، وكلا التشبيهين كفر بالله عز وجل، أقبح الكفر، وقد نزه الله تعالى نفسه عن ذلك كله في كتابه كما قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال تعالى: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. اكتب عنده: والمراد بالمثل الأعلى أي الوصف الأعلى. يقول: وغير ذلك من الآيات، بل جميع القرآن من أوله إلى خاتمته في هذا المعنى، بل لم يرسل الله تعالى رسله ولم ينزل كتبه إلا بذلك، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. القول الصحيح قول أئمة الهدى من الصحابة والتابعين، بل قولنا الذي نقول ونعتقده وندين الله به هو قول أئمة الهدى من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم من الأئمة كأبي حنيفة ومالك والأوزعي والثوري وابن عيينة والليث بن سعد وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وأصحاب الأمهات الست وغيرهم. اكتب عندك: والمراد بالأمهات الست هم الصحيحين والسنن الأربعة. وهم البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي. يقول: وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وهي إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله عز وجل، فإن الله تعالى لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل الأمر كما قال الأئمة تفسيرها قراءتها. وقال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمهم الله تعالى: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه مما وردت به الآيات الصريحة ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مما ورد في الأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته ونفى عن الله النقائص فقد سلك سبيل الهدى. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا أي الشافعي: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحدة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحدة عليه فهو كافر، أما قبل ثبوت الحدة عليه فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر، ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها. وتثبت هذه الصفات وينفى عنها التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه تعالى، فقال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طبعا انتبهوا، الله يبارك فيكم، حفظ أو معرفة نصوص الأئمة في الصفات في غاية الأهمية. لأن الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة كانوا على المعتقد الصحيح بفضل الله في الأسماء والصفات. يبقى بناء على ذلك المبتدعة في العصر الحاضر وغيره الذين يتشدقون دائما باتباعهم للأئمة في الفقه، فكيف تبعته في الفقه وتركته في المعتقد؟ وكان من باب أولى أن تتبعهم في المعتقد، أما في الفقه فتتبع الدليل إذا صح الدليل. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس كمثله شيء في ذاته كما وصف نفسه، قد أجمل الله الصفة فحد لنفسه صفة ليس يشبهه شيء، وصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه. قال: فهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير، ولا يبلغ الواصفون صفته، ونتعدى القرآن والحديث. طيب، ما وجه قول الإمام لا نتعدى القرآن والحديث؟ لما قال هذا؟ تفضل، يعني احكم أمرك شوي. ها. لا برضو. ها. لا تفضل، أحسنت يا حسن، لأن الصفات، انتبهوا، اكتب عندك: ووجه ذلك أن الصفات من باب الإخبار بما حد نعلمه. نعم، أما له حد كما قلنا حتى إيه؟ حتى يكون بائنا من خلقه. جزاك الله خير. يقول: ولا نتعدى القرآن والحديث. لما بقى؟ ما وجه ذلك؟ أيوة شيخ علاء، لأن الصفات من باب الإيه؟ الإخبار. فنقول كما قال: ونصفه بما وصف به نفسه ولا نتعدى ذلك، ولا يبلغ صفته الواصفون، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابه، ولا نزيل عنه صفة من صفته بشناعة شنعت. وما وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوة بعبده يوم القيامة ووضعه كنفه عليه، اكتب عندك: والمراد بكنفه ستره. فهذا كله يدل على أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، والتحديد في هذا كله بدعة، والتسليم فيه بغير صفة ولا حد إلا ما وصف به نفسه سميع بصير، لم يزل متكلما عالما غفورا عالم الغيب والشهادة علام الغيوب. فهذه صفات وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد، وهو على العرش بلا حد، كما قال تعالى: ثم استوى على العرش، كيف شاء، المشيئة إليه والاستطاعة إليه، ليس كمثله شيء، وهو خالق كل شيء، وهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير. اكتب عندك: والمراد بقوله بلا حد في كل المواضع أي بلا حد نعلمه أو نكيفه. يقول: لا نتعدى القرآن والحديث، تعالى الله عما يقول الجهمية والمشبهة. قلت لهم: والمشبهة ما يقول؟ قال: من قال بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي فقد شبه الله تعالى بخلقه. انتهى. وكلام أئمة السنة في هذا الباب يطول، وقد تقدم كثير منه في الاستواء والكلام والنزول والرؤية وغير ذلك. طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، إذ هم خير القرون وأعلم الأمة بشريعة الإسلام، وأولاهم باتباع الكتاب والسنة واقتفاء آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، وبهم حفظ الله الدين على من بعدهم، فرحمهم الله ورضي عنهم وأرضاهم وألحقنا بهم سالمين غير مفتونين، إنه سميع الدعاء، اللهم أمين. توحيد الإثبات. وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدى المنير منهم. وسم ذا النوع، الإشارة بذا إلى يوم ما تقدم من قوله إثبات ذات الرب إلى هنا، وما يدخل في ذلك من معاني الربوبية والأسماء والصفات من نوعي التوحيد المشار إليهما بقوله، وهو نوعان: توحيد إثبات، اكتب عندك، وهو يشتمل على توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. يقول: الاشتمالية على إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء والمرسلين من معاني ربوبيته ومقتضى أسمائه وصفاته ونفي ما يناقض ذلك كما نفاه عن نفسه تبارك وتعالى، فيؤمن بالله تعالى وبما أخبر به عن نفسه سبحانه على ألسنة رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله بلا تكييف ولا تمثيل، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه مما لا يليق بجلاله وعظمته، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيل وأبين دليل من غيره. وقد عكس الزنادقة الأمر فنفوا عنه ما أثبته تعالى لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأثبتوا له ما نزه نفسه عنه من أضداد ما تقتضي أسماؤه وصفاته، وكذبوه بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم فبعدا لقوم لا يؤمنون. فائدة: زيادة المتأخرين على الصفات أن ظاهرها غير مراد. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة ما علمت أحدا سبقهم بها، قالوا هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، فتفرع من هذا أن الظاهر يعنى به أمران. اكتب عندك: واتفق الأصوليون على أن الأصل في الكلام أنه واتفق الأصوليون على أن الأصل في الكلام أنه يجرى على ظاهره. ولا يترك الظاهر إلا إذا لزم منه لوازم فاسدة. مرجع الكتاب يقول: فتفرع من هذا أن الظاهر يعنى به أمران، أحدهم أنه لا تأويل لها غير دلالة الخطاب، كما قال بعض السلف: الاستواء معلوم، وكما قال سفيان وغيره: قراءتها تفسيرها، يعني أنها بينة واضحة في اللغة لا يبتغى بها مضايق التأويل والتحريف. وهذا هو مذهب السلف، مع اتفاقهم أيضا على أنها لا تشبه صفات البشر بوجه، إذ الباري لا مثل له لا في ذاته ولا في صفاته. عندك لا حرص بس كلمة دلالة الخطاب، المعني بها ظاهر اللفظ، وهو ما يسمى بالمنطوق. الثاني أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة كما يتشكل في الذهن من وصف البشر، فهذا غير مراد، فإن الله تعالى فرد صمد ليس له نظير، طبعا فرض ليست من أسماء الله ولكن يجوز من باب الإخبار. وإن تعددت صفاته فإنها حق، ولكن ما لها مثل ولا نظير، فمن ذا الذي عاينه ونعته لنا؟ ومن ذا الذي يستطيع أن ينعت لنا كيف سمع موسى كلامه؟ والله إنا لعاجزون كالون حائرون باهتون في حد الروح التي فينا، وكيف تعرج كل ليلة إلى بارئها، وكيف يرسلها، وكيف تستقل بعد الموت، وكيف حياة الشهيد المرزوق عند ربه بعد قتله، وكيف حياة النبيين الآن، وكيف شاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخاه موسى يصلي في قبره قائما ثم رآه في السماء السادسة وحاوره وأشار إليه بمراجعة رب العالمين وطلب التخفيف منه على أمته، وكيف نظر موسى أباه آدم وحده آدم بالقدر السابق وبأن اللوم بعد التوبة وقبولها لا فائدة منه. طيب خدوا بالكم معايا، بعض أهل العلم قالوا أن العتب جاء من أبينا آدم لنبي الله موسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه لامه على أمر تاب منه آدم، لأن الأقوال في المسألة سبعة ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح، وحقيقة الأمر هذا القول ضعيف. فنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أعلى قدرا وأجل من أن يلومه على أمر قد تاب منه، ولكن الصواب أن اللوم والعتب جاء على ما تولد من الأكل من الشجرة وهو الخروج من الجنة. فنبي الله آدم قال لا حيلة لي في ذلك، فالله عز وجل هو الذي رتب على هذا بالقدر السابق لا علم لي به. فمسألة اللوم والعتب هذا القول مرجوح بل ضعيف. وكذلك نعجز عن وصف هيئتنا في الجنة ووصف الحور العين، فكيف بنا إذا انتقلنا إلى الملائكة وذواتهم وكيفيتها، وأن بعضهم يمكنه أن يلتقم الدنيا في لقمة مع رونقهم وحسنهم وصفاء جوهرهم النوراني، فالله أعلى وأعظم وله المثل الأعلى والكمال المطلق ولا مثل له أصلا، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. انتهى كلامه بحروفه. قلت قوله من ذا الذي عينه فنعته هذا لا معنى له، فإن المؤمنين يرونه تعالى في الجنة عيانا بأبصارهم، ولا يستطيع أحد منهم نعته تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. اكتب عندك، والإدراك هو الإحاطة ويلزم منه الرؤية، والإدراك هو الإحاطة ويلزم منه الرؤية، أما الرؤية فلا يلزم منها الإحاطة. أما الرؤية لا يلزم منها الإحاطة. يقول وكان حقه أن يقول من ذا الذي أحاط به علما فنعته، وقوله الثاني أن ظاهر الذي يتشكل في الخيال. قد قدمنا أن هذا التصور الفاسد هو الذي يعمل جهلة النفاة على ما صنعوا من النفي حين لم يفهموا من ظاهرها إلا ما يقوم بالمخلوق، ولم يتدبروا من هو الموصوف فأساءوا الظن بالوحي، ثم قاسوا وشبهوا بعد أن فكروا وقدروا، ثم نفوا وعطلوا فسحقا لأصحاب السعير. قد أفصح الوحي المبين من الكتاب والسنة وكذلك الصحف الأولى عنه غاية الإفصاح، وشرحه الله تبارك وتعالى أكثر من شرح بقية الأحكام لعظم شأن متعلقه، فالتمس أيطلب الهدى المنير منه أي من الوحي المبين، لأنه لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا منه، ومن خرج عن الوحي مثقال ذرة ضل وغوى، ولا بد فإنا لا نعلم من علم الله عز وجل إلا ما علمنا هو فنصدق بما أخبر به عن نفسه وأخبرت به رسله عنه كما ننقاد ونسلم ونمتثل لما أمر ونجتنب ما نهى عنه وزجر، بل إن تأويل الأمر والنهي أخف جرما من تأويل معاني الربوبية والأسماء والصفات والتكذيب بالبعث والنشور والوعد والوعيد دون التكذيب بما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى وأخبرت عنه به رسله من ذلك، مع أن جرم كل منهما عظيم. أعاذنا الله وجميع المسلمين من الزيغ والضلال، آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. قال: وجوب مخالفة أقوال كل مارد مضل زنديق، لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. لا تتبع أيها العبد أقوال كل مارد على بدعته وزندقته واتباع هواء غاو زائغ في دينه مفتون في عقيدته مضل لغيره مارق من الإسلام معاند لنصوص الكتاب والسنة وما دلت عليه مكذب بالكتاب وبما أرسل إليه به رسله، فليس يبقى بعد رد ذا التبيان الذي جاء في الكتاب والسنة من الآيات المحكمة الصريحة والأحاديث الثابتة الصحيحة مثقال ذرة من الإيمان في قلب من رد ذلك، لأن الله تعالى هو الحق وقوله الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وقال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وهذه الآيات يدخل فيها كل مكذب بأي شيء من الكتاب، فكيف إذا كذب بصفات منزل الكتاب بل جحد أن يكون الله تعالى تكلم بالكتاب، ألا لعنة الله على الظالمين. والملاحدة في توحيد المعرفة والإثبات فرق كثيرة وأشياع متفرقة، ولكن رؤوسهم خمس طوائف. الأولى سلبية محضة يثبتون إثباتا هو عين النفي، ويصفون الباري تعالى بصفات العدم المحض الذي ليس هو شيء البتة، وليس له عندهم حقيقة غير أنهم يقولون هو موجود. اكتب عندك: والمراد بقولهم هو موجود أي في الأذهان فقط. أي في الأذهان فقط. لا داخل العالم ولا خارجا عنه ولا مبينا له ولا محايسا، وليس على العرش ولا غيره، ولا يثبتون له ذاتا ولا اسما ولا صفة ولا فعلا، بل ذلك عندهم هو عين الشرك، وهذا هو الذي صرح به غلاة الجهمية. وقد كان قدماؤهم يتحاشون عنه ويتسطرون منه، وكان السلف من أئمة الحديث يتفرسون فيهم ذلك وأنهم يبطنونه ولا يبوحون به. وقد قدمنا عن جماعة من السلف قولهم في الجهمية أنهم يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله يعبد، ويقول بعضهم إنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء، ولكنه لم يصرح بذلك ويظهر إلا ابن سينا صاحب الإشارات تلميذ الفارابي، وهو منسوب إلى أرسطو اليوناني، وهو يرجع إلى مذهب الدهرية الطبائعية في المعنى، وهو الذي نصره الملحد الكبير نصير الشرك الطوسي وأشباهه قبحهم الله تعالى. الطائفة الثانية الحلولية الذين يزعمون أن معبودهم في كل مكان بذاته، وينزهونه عن استوائه على عرشه وعلوه على خلقه، ولم يصونوه عن أقبح الأماكن وأغضرها. وهؤلاء هم قدماء الجهمية الذين تصدى للرد عليه أئمة الحديث كابن حنبل أحمد وغيره. ولهذا قال جهم بن صفوان لما نظره السمونية في ربه وحار في ذلك ففكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، فقال: هو هذا الهواء الذي هو في كل مكان. وكذلك كان يقول كثير من أتباعه، ولم يكن هو ولا هم يريدون ذلك، وإنما كانوا يتوسلون به إلى السلب المحض والتعطيل الصرف. كما فهمه منهم أئمة الإسلام رحمهم الله كلما أفصحوا به من نفي أسماء الباري وصفاته وكلامه ورؤيته في الدنيا والآخرة وأفعاله وحكمته وغير ذلك كما تقدم حكايته عنهم قريبا ورد شبهاتهم الضاحضة. الطائفة الثالثة الاتحادية، وهم القائلون إن الوجود بأسره هو الحق وأن الكثرة وهم، بل جميع الأضداد المتقابلة والأشياء المتعارضة الكل شيء واحد هو معبودون في زعمهم، وهم طائفة ابن عربي الطائي. طيب نقرأ في الهامش سويا ولا ما عندك هامش؟ ها؟ طيب اكتب عندك وحدة الوجود عقيدة إلحادية. وحدة الوجود عقيدة إلحادية تأتي بعد التشبع بفكرة الحلول، بعد التشبع بفكرة الحلول في بعض الموجودات ومفادها أنه لا شيء إلا الله. نعم، وحدة الوجود عقيدة إلحادية تأتي بعد التشبع بفكرة الحلول في بعض الموجودات ومفادها أنه لا شيء إلا الله، وكل ما في الوجود يمثل الله عز وجل، لا انفصال بين الخالق والمخلوق وأن وجود الكائنات هو عين وجود الله، ليس وجودها غيرها، ليس وجودها غيره ولا شيء سواه البتة، وهي فكرة هندية بوذية مجوسية، ولا شيء سواه البتة، ولا شيء سواه البتة، وهي فكرة هندية بوذية مجوسية. يقول وهم طائفة ابن عربي الطائي صاحب الفتوحات المكية وفصوص الحكم وغيرهما مما حرف فيه الكلم عن مواضيع وتلعب فيه بمعاني الآيات، وأتى بكفر لا يشبه كفر اليهود الذين قالوا عزير بن الله، ولا النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله وقالوا هو الله، وقالوا ثالث ثلاثة، فإن النصارى وأشبههم خصوا الحلول والاتحاد بشخص معين، وهؤلاء جعلوا الوجود بأسره على اختلاف أنواعه وتقابل أضداده مما لا يسوغ التلفظ بحكايته هو المعبود، فلم يكفر هذا الكفر أحد من الناس، وكان هذا المذهب الذي انتحله ابن عربي ونظمه ابن الفارض في تائيته نظم السلوك، وأصل هذا المذهب الملعون انتحله ابن سبعين عبد الحق ابن إبراهيم ابن محمد بن نصر ابن محمد بن نصر ابن محمد ابن قطب الدين أبو محمد المقدسي الرقوطي نسبة إلى رقوطة بلدة قريبة من مرسية، ولد سنة 1400 واشتغل بعلم الأوائل والفلسفة، فتولد له الإلحاد من ذلك وصنف فيه، وكان يعرف السيماء ويلبس بذلك على الأغبياء من الأمراء والأغنياء، ويزعم أنه حال من أحوال القوم، وله من المصنفات كتاب البدء وكتاب الله، وقد قام بمكة واستحوذ على عقل صاحبها أبي نمي، وجاور في بعض الأوقات بغار حراء يرتجي فيه الوحي أن ينزل عليه كما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، بناء على ما يعتقده من العقيدة الفاسدة من أن النبوة مكتسبة وأنها فيض يفيض على العقل إذا صفى، فما حصل له إلا الخزي في الدنيا والآخرة إن كان مات على ذلك، وكان إذا رأى الطائفين حول البيت يقول عنهم كأنهم الحمير حول المدار، وأنهم لو طافوا به كان أفضل من طوافهم بالبيت، فالله يحكم فيه وفي أمثاله. وقد نقلت عنه عظائم من الأقوال والأفعال. توفي يوم 28 من شوال سنة 69 و600. الطائفة الرابعة نفاة القدر، وهم فرقتان: فرقة نفت تقدير الخير والشر بالكلية ودعلت العبادة هم الخالقين لأفعالهم خيرها وشرها، ولازم هذا القول أنهم هم الخالقون لأنفسهم، لأن في قولهم نفي تصرف الله في عباده وإخراج أفعالهم عن خلقه وتقديره، فيكون تكونهم من التراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة إلى آخر أطوار التخليق. هم بأنفسهم تطوروا وبطبيعتهم تخلقوا، وهذا رجع إلى مذهب الطبائعية الدهرية الذين لم يثبتوا خالقا أصلا كما قدمنا مناظرة أبي حنيفة لبعضهم فأسلموا على يديه. وفرقة نفت تقدير الشر دون الخير، فجعلوا الخير من الله وجعلوا الشر من العبد. ثم منهم من ينفي تقدير الشر من أعمال العباد دون تقديره في المصائب، ومنهم من غلا فنفى تقدير الشر من المصائب والمعايب. وعلى كل حال فقد أثبتوا مع الله تعالى خالقا، بل جعلوا العباد معه خالقين كلهم، ونفوا أن يكون الله هو المتفرد بالتصرف في ملكوته. وهذا راجع إلى مذهب المجوس السنوية الذين أثبتوا خالقين، خالقا للخير وخالقا للشر، قبحهم الله تعالى. الطائفة الخامسة الذين يعتقدون أن العبد مجبور على أفعاله قصرا ولا فعل له أصلا، بل إثبات الفعل للعبد هو عين الشرك عنده، بل هو كالهاوي من أعلى إلى أسفل وكالسعفة تحركها الريح، لم يعمل باختياره طاعة ولا معصية، ولم يكلفه الله وسعه، بل حمله ما لا طاقة له به، ولم يخلق فيه اختيارا لأفعاله ولا قدرة له عليها، بل الطاعة والعصيان من الأقوال والأعمال هي عندهم عين فعل الله عز وجل. فرفعوا اللوم عن كل كافر وفاسق وعاصم، وأنه يعذبهم على نفس فعله لا على أعمالهم القبيحة، ثم اعتقدوا أن المعاصي التي نهى الله عنها في كتبه وعلى ألسنة رسله إذا عملوها صارت طاعات، لأنهم يقولون أطعنا مشيئة الله الكونية فينا، بل لم يثبتوا الإرادة الشرعية البتة. ومن يثبتها منهم يقول في الطاعات أطعنا الإرادة الشرعية، وفي المعاصي التي سماها الله معاصي أطعنا الإرادة الكونية. وأما هم فلم يثبتوا معصية أصلا، بل أفعالهم جميعها حسنها وقبيحها كلها عندهم طاعات على أصلهم هذا الفاسد. وفي ذلك رد منهم على الله تعالى أمره ونهيه ووعده ووعيده وفرضه على عباده جهاد الكفار وإقامة الحدود، بل في إرساله الرسل وإنزاله الكتب فيجب عندهم تعطيل الشرائع بالكلية والاحتجاج عنها فيها بالقدر الكوني ومحاربتها به، وإثبات الحد على الله لكل كافر وفاسق وعاصم، وهذا كفر لم يسبقهم إليه غير إمامهم إبليس اللعين، إذ يحتد على الله تعالى بحدتهم هذه فقال: فبما أغويتني. والعجب أن هذا المذهب المخذول موروث عن جهم بن صفوان مع تناقضه في إثبات أفعال الله عز وجل، فإنه لا يثبت لله تعالى فعلا يقوم بذاته أصلا، بل أفعاله خارجة عنه قائمة بغيره من المخلوقات، ثم ينقض ذلك بجعله أفعال العباد أفعال الله، وهذا تناقض بين لكل عاقل، فإن الفعل إنما يضاف إلى من قام به، والقول إلى من قاله، وكذا السمع والبصر والقدرة وغيرها محال أن تضاف إلى غير من قامت به، ومحال أن يسمى فاعلا بدون فعل يقوم به. ولو ذهبنا نعد تشعب الفرق من هذه الطوائف ولوازم كل قول ممن تحلوه لاحتاج إلى كتاب مفرد، وقد أفرد ذلك بالتصنيف غير واحد من الأئمة، وقد قدمنا البعض من ذلك وذكرنا أمثلة من تحريفهم النصوص. وسيأتي الكلام على الدهرية في الإيمان بالبعث وعلى نفاة القدر والغلاة فيه في باب القدر، والكلام على الخوارج والمرجاء والمعتزلة وأشباههم من باب في باب الإيمان والدين، والكلام على الروافض والنواصب في باب ذكر الصحابة. وهذه الطوائف التي خالفت في توحيد المعرفة والإثبات مرجعها إلى ثلاث: الحلولية والاتحادية والسلبية، ومن في معناهم مرجعهم إلى الطبائعية الدهرية، والقدرية النفاء بجميع فرقهم مرجعهم إلى المجوس السنوية، والجبرية الغلاء مرجعهم إلى النزعة الجهمية الإبليسية، وقد قدمنا قول المؤمنين أتباع الرسل مبسوطا بما فيه كفاية. فصل. والمخالفون لأهل السنة في القرآن سبع طوائف ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج وابن القيم في الصواعق، وهذا نصه قال رحمه الله. فصل. اختلف أهل الأرض في كلام الله، فذهب الاتحادية القائلون بوحدة الوجود أن كل كلام في الوجود كلام الله، نظمه ونثره وحقه وباطله سحره وكفره، والسب والشتم والهجر والفحش وأضداده كله عين كلام الله تعالى القائم به كما قال عارفهم، وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. وهذا المذهب مبني على أصلهم الذي أصله، وهو أن الله عز وجل هو عين هذا الوجود، فصفاته هي صفات الله وكلامه وكلام الله. وأصل هذا المذهب إنكار مسألة المباينة والعلو، فإنهم لما أصلوا أن الله تعالى غير مبين لهذا العالم المحسوس صاروا بين أمرين لا ثالث لهما إلا المكابرة. اللي هو الكلام الفحش، إن كنت نهيتكم عن ذلك تقول فزوروها ولا تقولوا هجرا. الحديث أحدهما أنه معدوم لا وجود له، إذ لو كان موجودا لكان إما داخل العالم وإما خارج عنه، وهذا معلوم بالضرورة، فإنه إذا كان قائما بنفسه فإما أن يكون مبينا للعالم أو محايسا له، إما داخلا فيه وإما خارجا عنه. الأمر الثاني أن يكون هو عين هذا العالم، فإنه يصح أن يقال فيه حينئذ أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مبينا له ولا حالا فيه، إذ هو عينه، والشيء لا يبين نفسه ولا يحيسه. فرأوا أن هذا خير من إنكار وجوده والحكم عليه بأنه معدوم، ورأوا أن الفرار من هذا إلى إثبات موجود قائم بنفسه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا مبين له ولا محايس ولا فوقه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا خلفه ولا أمامه، فرارا إلى ما لا يسيغه عقل ولا تقبله فطرة ولا تأتي به شريعة، ولا يمكن أن يقر برب هذا شأنه إلا على أحد وجهين لا ثالث له. أحدهم أن يكون ساريا فيه حالا فيه فهو في كل مكان بذاته، وهو قول جميع الجهمية الأقدمين. الوجه الثاني أن يكون وجوده في الذهن لا في الخارج، فيكون وجوده سبحانه وجودا عقليا، إذ لو كان موجودا في الأعيان لكان إما عين هذا العالم وإما غيره، ولو كان غيره لكان إما بائنا عنه أو حلا فيه وكلهما باطل، فثبت أنه عين هذا العالم، فلو حينئذ كل اسم حسن وقبيح وكل صفة كمال ونقص وكل كلام حق وباطل، نعوذ بالله من ذلك. المذهب الثاني مذهب الفلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو، وهم الذين يحكي ابن سينا والفراب والطوسي قولهم إن كلام الله فيض فاضل من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعداده، فأوجب لها ذلك الفيض تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه، ولهذه النفوس عندهم ثلاث قوى: قوة التصور وقوة التخيل وقوة التعبير، فتدرك بقوة تصورها من المعاني ما يعجز عنه غيرها، وتدرك بقوة تخيلها شكل المعقول في صورة المحسوس، فتتصور المعقول صورا نورانية تخاطبها وتكلمها بكلام تسمعه الآذان، وهو عندهم كلام الله ولا حقيقة له في الخارج، وإنما ذلك كله من القوة الخيالية الوهمية. قال وربما قويت هذه القوة على إسماع ذلك الخطاب لغيرها وتشكيل تلك الصور العقلية لعين الرأي، فيرى الملائكة ويسمع خطابهم، وكل ذلك من الوهم والخيال لا في الخارج، فهذا أصل هؤلاء في إثبات كلام الرب وملائكته ورسله وأنبيائه. والأصل الذي قادهم إلى هذا عدم الإقرار بالرب الذي عرفت به الرسل ودعت إليه، وهو القائم بنفسه المبين لخلقه العالي فوق سماواته فوق عرشه الفعال لما يريد بقدرته ومشيئته العالم بجميع المعلومات القادر على كل شيء، فهم أنكروا ذلك كله. المذهب الثالث وإن لم يكن وحي شيطان سيكون من؟ وحي شيطان. نعم. المذهب الثالث مذهب الجهمية النفاة لصفات الرب تعالى القائلين إن كلامه مخلوق من بعض مخلوقاته فلم يقم بذاته سبحانه، فاتفقوا على هذا الأصل واختلفوا في فروعه. قال الأشعري في كتاب المقالات اختلفت المعتزلة في كلام الله تعالى هل هو جسم أو ليس بجسم، وفي خلقه على ستة أقوال. فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن كلام الله جسم وأنه مخلوق وأنه لا شيء إلا جسم. الفرقة الثانية زعموا أن كلام الخلق عرض وهو حركة لأنه لا عرض عندهم إلا الحركة. اكتب عندك حاجة بسيطة عنه بس. ضابط العرض، ضابط العرض ما لا يقوم بذاته بل بغيره. ما لا يقوم بذاته بل غيره، وهي الصفات، وهي الصفات. العرض ما لا يقوم بذاته بل بغيره، وهي الصفات. بعد ذلك الجوهر ما يقبل التحيز. الجسم ما قام بذاته في العالم. ما قام بذاته في العالم. يقول والفرقة الثانية زعموا أن كلام الخلق عرض وهو حركة لأنه لا عرض عندهم إلا الحركة، وأن كلام الخالق جسم وأن ذلك الجسم صوت منقطع مؤلف مسموع وهو فعل الله وخلقه. وهذا قول أبي الهذيلي وأصحابه، وأحال النظام أن يكون كلام الله في أماكن كثيرة أو مكانين في وقت واحد، وزعم أنه في المكان الذي خلق فيه. الفرقة الثالثة من المعتزلة تزعم أن القرآن مخلوق لله وأنه عرض وأنه يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد، إذا تلاه تال فهو يوجد مع تلاوته، وإذا كتبه وجد مع كتابته، وإذا حفظه وجد مع حفظه، وهو يوجد في الأماكن بالتلاوة والحفظ والكتابة، ولا يجوز عليه الانتقال والزوال. والفرقة الرابعة يزعمون أن كلام الله عز وجل عرض وأنه مخلوق، وأحال أن يوجد في مكانين في وقت واحد، وزعم أن المكان الذي خلقه الله تعالى فيه محال انتقاله وزواله منه ووجوده في غيره، وهذا قول جعفر بن حرب وأكثر البغداديين. الفرقة الخامسة أصحاب معمر يزعمون أن القرآن عرض، والأعراض عندهم قسمان، قسم منهما يفعله الأحياء وقسم منهما يفعله الأموات، ومحال أن يكون ما يفعله الأموات فعلا للأحياء والقرآن مفعول وهو عرض، ومحال أن يكون الله فعله في الحقيقة لأنهم يحيلون أن تكون الأعراض فعلا لله. وزعموا أن القرآن فعل للمحل الذي يسمع منه، إذا سمع من الشجرة فهو فعل لها، وحيث سمع فهو فعل المحل الذي حل فيه. الفرقة السادسة يزعمون أن كلام الله عرض مخلوق وأنه يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد، وهذا قول الإسكافي. واختلفت المعتزلة في كلام الله هل يبقى، فقالت فرقة منهم يبقى بعد خلقه، وقال فرقة أخرى لا يبقى، وإنما يوجد في الوقت الذي خلقه الله ثم يعدم بعد ذلك. وهذا المذهب هو من فروع ذلك الأصل الباطل المخالف لجميع كتب الله ورسوله ولصريح المعقول والفطر، من جحد صفات الرب وتعطيل حقائق أسمائه وصفاته ونفي قيام الأفعال به. فلما أصلوا أنه لا يقوم به وصف ولا فعل، كان من فروع هذا الأصل أنه لم يتكلم بالقرآن ولا بغيره، وأن القرآن مخلوق، وطرد ذلك إنكار ربوبية وإلهية، إنكار ربوبيته وإلهيته، فإن ربوبيته سبحانه إنما تتحقق بكونه فعالا مدبرا متصرفا في خلقه، يعلم ويقرر ويريد ويسمع ويبصر. فإذا انتفت عن وصفة الكلام انتفى الأمر والنهي ولا وزهما. وذلك في أخ شيء أصلي سؤال وقال إيه، كيف يكون من لوازم القول بخلق القرآن تعطيل الشرائع؟ أهي أتت. فإذا انتفت عنه صفة الكلام انتفى الأمر والنهي، لأنه لا يتكلم، فكيف يأمر وينهى؟ ولوازمهما، اللوازم الخاصة بها اللي هي الامتثال من الخلق. وذلك ينفي حقيقة الإلهية، فطرد ما أصله أن الله سبحانه وتعالى ليس برب العالمين ولا إله، فضلا عن أن يكون لا رب غيره ولا إله سواه. المذهب الرابع مذهب الكلابية، أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، أن القرآن معنى قائم بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئة، وأنه لازم لذات الرب كلزوم الحياة والعلم، وأنه لا يسمع على الحقيقة، والحروف والأصوات حكاية له دلة عليه، وهي مخلوقة، وهي أربعة معان في نفسه: الأمر والنهي والخبر والاستفهام، فهي أنواع لذلك المعنى القديم الذي لا يسمع، وذلك المعنى هو المتلو والمقروء وهو غير مخلوق. والأصوات والحروف هي تلاوة العباد، وهي مخلوقة. وهذا المثل أول من يعرف أنه قال به ابن كلاب، وبناء على الكلام لابد أن يقوم بالمتكلم. والحروف والأصوات حديثة فلا يمكن أن تقوم بذات الرب لأنه ليس محل للحوادث، فهي مخلوقة منفصلة عن الرب، والقرآن اسم لذلك المعنى وهو غير مخلوق. المذهب الخامس مذهب الأشعري، ومن وافقه أنه معنى واحد قائم بذات الرب تعالى، لأنه ليس بحرف ولا صوت ولا ينقسم ولا له أبعاد ولا له أجزاء، وهو عين الأمر وعين النهي وعين الخبر وعين الاستبار، الكل واحد، هو عين التوراة وعين الإنجيل والقرآن والزبور. وكونه أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا صفاته لذلك المعنى الواحد لا أنواع له، فإنه لا ينقسم بنوع ولا جزء. وكونه قرآنا وتوراة وإنجيلا تقسيم للعبارة عنه لا لذاته، بل إذا عبر عن ذلك المعنى بالعربية كان قرآنا، وإذا عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإذا عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، والمعنى واحد. وهذه الألفاظ عبارة عنه ولا يسميها حكاية، وهي خلق من المخلوقات، وعنده لم يتكلم الله بهذا الكلام العربي ولا سمع من الله، وعنده ذلك المعنى سمع من الله حقيقة، ويجوز أن يرى ويشم ويذق ويلمس ويدرك بالحواس الخمس، إذ المصح عنده لإدراك الحواس هو الوجود، فكل وجود يصح تعلق الإدراكات كلها به، كما قرروا في مسألة رؤية من ليس في جهة الرأي، وأنه يرى حقيقة وليس مقابلا للرأي، هذا قولهم في الرؤية وذلك قولهم في الكلام. والبلية العظمى نسبة ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بهذا ودعا إليه الأمة، وأنهم أهل الحق ومن عداهم أهل الباطل. وجمهور العقلاء يقولون إن تصور هذا المذهب كاف في الجزم ببطلانه، وهو لا يتصور إلا كما تتصور المستحيلات الممتنعات. وهذا المذهب مبني على مسألة إنكار قيام الأفعال والأمور الاختيارية بالرب تعالى، ويسمونها مسألة حلول الحوادث، وحقيقتها إنكار أفعاله وربوبيته وإرادته ومشيئته. تنبيه على أن الأشعري غير الأشعرية، وأقول والحق يقال لا نشك أن ابن القيم هذا وشيخه ابن تيمية رحمهم الله من أعلم من صنف في المقالات والملل والنحل، وأدراهم بمواردها ومصادره، وأبصرهم برد الباطل منها وإدحاضه، وأوفاهم تقريرا لمذهب السلف أهل السنة والجماعة، وأشدهم تمسكا به ونصرة له، وأكملهم تحريرا لبراهينه عقلا ونقلا، وأكثرهم اشتغالا بهذا الباب وتنقيبا من عن عامل البدع فيه واجتثاثا لأصولها. ولكن هذا الذي ذكره رحمه الله عن الأشعري في مسألة القرآن هو الذي وجدناه عمن ينتسب إلى الأشعري ويسمون أنفسهم أهل الحق ويقرون ذلك ويكررونه في كتبهم ويناظرون عليه. وأما أبو الحسن الأشعري نفسه رحمه الله فالذي قرره في كتابه الإبانة الذي هو من آخر ما صنف هو قول أهل الحديث، ساقه بحروفه وجاء به برمته، واحتد فيه ببراهينهم العقلية والنقلية، ثم نقل أقوال الأئمة في ذلك أحمد بن حنبل ومالك ابن أنس والشافعي وأصحابه والحمدين والسفيانين وعبد العزيز بن المجاشون والليث بن سعد وهشام وعيسى بن يوسف وحفص بن غياث وسعد بن عامر وعبد الرحمن بن هدي وأبي بكر بن عياش ووكيع وأبي عاصم النبيل ويعلى بن عبيد ومحمد بن يوسف وبشر بن المفضل وعبد الله بن داود وسلام بن أبي مطيع وابن المبارك وعلي بن عاصم وأحمد بن يوسف وأبي نعيم وقبيس بن عقبة وسليمان بن داود وأبي عبيد القاسم بن سلم وغيرهم. ولولا خوف الإطالة لسقنا فصولا كلامه بحروفه، فإنه وإن أخطأ في تأويل بعض الآيات وأجمل في بعض المواضع فكلامه يدل على أنه مخالف للمنتسبين إليه من المتكلمين في مسألة القرآن، كما هو مخالف لهم في إثبات الاستواء والنزول والرؤية والوجه واليدين والغضب والرضا وغير ذلك. وقد صرح في مقالته بأنه قائل بما قال الإمام أحمد بن حنبل وأئمة الحديث، معتقد ما هم عليه، مثبت لما أثبتوا، محرم ما أحدث المتكلمون من تحريف الكلم عن مواضعه وصرف اللفظ عن ظاهره وإخراجه عن حقيقته. وبالجملة فبينه وبين المنتسبين إليه بون بعيد، بل هو بريء منهم وهم منهم براء، والموعد الله كفى وكفى بالله حسيبا وحسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن القيم رحمه الله المذهب السادس مذهب الكرامية، وهو أنه متعلق بالمشيئة والقدرة قائم بذات الرب تعالى، وهو حروف وأصوات مسموعة، وهو حادث بعد أن لم يكن، فهو عندهم متكلم بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن متكلما، كما يقول سائر فرق المتكلمين أنه فعل أنه فعل بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن فاعلا، كما ألزموا به الكرامية في مسألة الكلام فهو لازم لهم في مسألة الفعل. والكرمية أقرب إلى الصواب منهم، فإنهم أثبتوا كلاما وفعلا حقيقة قائمين بذات المتكلم الفاعل، وجعلوا لها أولا فرارا من القول بحوادث لا أول لها، ومنازعوهم أبطلوا حقيقة الكلام والفعل، وقالوا لم يقم به فعل ولا كلام البتة. وأما من أثبت منهم معنى قائم بنفسه سبحانه فلو كان ما أثبته مفعولا لكان من جنس الإرادة، والعلم لم يكن شيئا خارجا عنهما، فهم لم يثبتوا لله كلاما ولا فعلا. وأما الكرامية فإنهم جعلوه متكلما بعد أن لم يكن متكلما، كما فعلوا خصومهم فاعلا بعد أن لم يكن فاعل. المذهب السابع مذهب السالمية، ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة وأهل الحديث، أنه صفة قديمة قائمة بذات الرب، لم يزل ولا يزال لا يتعلق بقدرته ومشيئته، ومع ذلك هو حروف وأصوات وصور وآيات سمعه جبريل منه وسمعه موسى بلا واسطة، ويسمع سبحانه من يشاء، وإسماعه نوعان بواسطة وبلا واسطة، ومع ذلك فحروفه وكلماته لا يسبق بعضها بعضا، بل هي مقترنة الباء مع السين في مع الميم في آن واحد اللي هي باسم، ثم لم تكن معدومة في وقت من الأوقات ولا تعدم، بل لم تزل قائمة بذات الله، قيام صفة الحياة قيام صفة الحياة والسمع والبصر. وجمهور العقلاء قالوا إن تصور هذا المذهب كان في الجزم البطاني والبرهين العقلية والأدلة شاهدة لبطان هذا المذهب كلها، وأنها مخالفة لصريح العقل والنقل. والعجب أنها هي الدائرة بين فضلاء العالم لا يكادون يعرفون غيرها. ثم ذكر رحمه الله قول أتباع الرسل وأطال على ذلك، ثم مسألة تكلم العباد بالقرآن، وساق فيه كثيرا من كلام البخاري رحمه الله في صحيحه وفي كتاب خلق أفعال العباد، لأنه من أحسن الأئمة توضيحا وتفصيلا في هذه المسألة لما جرى عليه من المحنة في شأنها. اكتب عندك والمراد بالمحنة هنا القول باللفظ، القول باللفظ. ثم ذكر الكلام على حروف المعجم وساق في أقوال الأئمة، ثم ذكر اللفظية في إثناء ذلك والواقفة، ثم ذكر فصلا في الكتابة له في الرق وغيره، ثم فصلا في السماع، ثم فصلا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أول من أظهر إنكار أن الله عز وجل يتكلم بصوت في أثناء المئة الثالثة ابن كلاب، وأنكر عليه ذلك أئمة الحديث كأحمد والبخاري وغيرهما. وفي غضون هذه الفصول أبحاث نفيسة لا يستغنى عنها فلتراجع منها. ثم قال رحمه الله فصل منشأ النزاع بين الطوائف، أن الرب تعالى هل يتكلم بمشيئته أم كلامه بغير مشيئته، على قولين. فقال الطائفة كلامه بغير مشيئة واختياري، ثم انقسم هؤلاء أربع فرق. فقالت فرقة هو فيض فاض منهم بواسطة العقل الفعال على نفس شريفة فتكلمت به، كما قال ابن سينا وأتبعوه وينسبونه إلى أرسطو. وفرقة قالت بل هو معنى قائم بذات الرب هو به متكلم وهو قول الكلابية ومن تبعهم، وانقسم هؤلاء فرقتين. فرقة قالت هو معاني متعددة في أنفسها، أمر ونهي وخبر واستبار ومعنى جمع لهذه الأربعة. وفرقة قالت بل هو معنى واحد بالعين لا ينقسم ولا يتبعض. وفرقة قالت كلامه هو هذه الحروف والأصوات خلقها خارج عن ذاته فصار بها متكلما، وهذا قول المعتزلة وهو في الأصل قول الجهمية تلقاه عنهم أهل الاعتزال فنسب إليه. وفرقة قالت يتكلم بقدرته ومشيئته كلاما قائما بذاته سبحانه وتعالى كما يقوم به سائر أفعاله، لكنه حادث النوع، وعندهم أنه صار متكلما بعد أن لم يكن متكلما، كما قاله من لم نصفهم من المتكلمين، من لم نصفهم من المتكلمين أنه صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا. فقول هؤلاء في الفعل المتصل كقول أولئك في الفعل المنفصل، وهذا قول الكرامية. وفرقة قالت يتكلم بمشيئته وكلامه سبحانه هو الذي يتكلم به الناس كلهم، حقه وباطله وصدقه وكذبه كما يقولوا طوائف الاتحادية. وقال أهل الحديث والسنة أنه لم يزل سبحانه وتعالى متكلما إذا شاء يتكلم بمشيئته ولم تتجدد له هذه الصفة. ها؟ لا لم تتجدد. بل كونه متكلما بمشيئته هو من لوازم ذاته المقدسة، وهو بائن عن خلقه بذاته وصفاته، وكلامه ليس متحدا بهم ولا حلا فيهم. واختلفت الفرق هل يسمع كلام الله على الحقيقة، فقالت فرقة لا يسمع كلامه على الحقيقة، إنما تسمع حكايته والعبارة عنه، وهذا قول الكلابية ومن تبعهم. وقال بقية الطوائف بل يسمع كلامه حقيقة. ثم اختلفوا فقالت فرقة يسمع كل أحد من الله عز وجل، وهذا قول الاتحادية، وقالت فرقة بل لا يسمع إلا من غيري، وعندهم أن موسى لم يسمع كلام الله منه، فهذا قول الجهمية والمعتزلة. وقال أهل الحديث وأهل السنة والحديث يسمع كلامه سبحانه منه طار بلا واسطة، كما سمعه موسى وجبريل وغيرهما، وكما يكلم عباده يوم القيامة، ويكلم أهل الجنة، ويكلم الأنبياء في الموقف، ويسمع من المبلغ عنه كما سمع الأنبياء الوحي من جبريل تبليغا عنه، وكما سمع الصحابة القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. فسمعوا كلام الله بواسطة المبلغ، وكذلك نسمع نحن بواسطة التالي. فإذا قيل المسموع مخلوق أو غير مخلوق، قيل إن أردت المسموع عن الله تعالى فهو كلامه غير مخلوق، وإن أردت المسموع من المبلغ ففيه تفصيل. إن سألت عن الصوت الذي روي به كلام الله فهو مخلوق، وإن سألت عن الكلام المؤدى بذلك الصوت فهو غير مخلوق. والذين قالوا إن الله يتكلم بصوت أربع فرق: فرقة قالت يتكلم بصوت مخلوق منفصل عنه وهم المعتزلة، وفرقة قالت يتكلم بصوت قديم لم يزل ولا يزال وهم السالمية أو الإقترانية، وفرقة قالت يتكلم بصوت حادث في ذاته بعد أن لم يكن وهم الكرمين. وقال أهل السنة والحديث لم يزل الله تعالى متكلما بصوت إذا شاء، والذين قالوا يتكلم بصوت فرقتان: أصحاب الفيض والقائلون إن الكلام معنى قائم بالنفس انتهى ما أردنا إراده من كلام رحمه الله، وقد أودع هذه الأقوال وغيرها في مسألة القرآن وغيرها في نونيته الشافية الكافية. وأما مذهب أدباع الرسل فقد قدمنا فيه الشفاء الكافي من نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة ما لا يحتاج معه إلى غيره، وبالله التوفيق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.